بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في طرق ثبوت الهلال.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أكثر ما إذا اشترها شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة شهور أو أكثر من غير جهة الأسر والحبس، فلا يدري أن شهر رمضان أي شهر من الشهور، فتردد الأمر بين هذه الشهور أو بين شهرين. ذكر قدس الله نفسه أنه يختار في جميع ذلك ولا يبعد جريان حكم الأسير والمحبوس عليه. استظهرنا من الصحيح من سيئات عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن الأسر المذكور في الرواية من باب المثال، فموضوع الحكم أنه لا يصلح له شهر رمضان ولا يعلم أنه أي شهر. فإذا كان هذا موضوع الحكم فلم يكن دخل للأسارة حينئذ، ولذلك تعدينا إلى أسر غير الروم أو غير الأسر كالحبس مثلا، نتعدى إلى كل مورد لا يتميز فيه شهر رمضان عن غيره بأي سبب كان. فإذا كان له ظن يعمل بظنه وإلا فيجري فيه ما تقدم. وأما إذا فرضنا أن هذا التردد كان في غير شهر رمضان كما في الصوم المنذور، فتردد بين شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور، فلم يتمكن من تمييز المنذور عن غير المنذور. لهذه المسألة صورتان: طارة يفرض أن الشهر المنذور فيه الصوم شهر معين ولكنه مردد بين شهرين أو ثلاثة كما في شهر رمضان، يعلم أنه نذر أن يصوم شهر رجب من أوله إلى آخره، وتردد شهر رجب بين شهرين أو ثلاثة أشهر. ففي مثل ذلك الظاهر أنه يجري عليه ما ذكرناه في المحبوس والأسير، يكون حكمه حكم ذلك، إلا أنه يمتاز عنه بعدم اعتبار الظن هنا. فلو فرضنا أن شهر رجب تردد بين شهرين أو ثلاثة شهور وظن أنه الشهر الأول أو ظن أنه الشهر الثاني، لا أثر لهذا الظن، فإن الظن لا يكون حجة بنفسه ولا دليل على اعتباره في المقام، وقياس النذر بشهر رمضان لا نقول به بالقياس. فأنا ذلك يعمل بمقتضى الأسر الذي ذكرناه هناك، يعني لا يجب الاحتياط، ليس عليه أن يحتاط في جميع هذه الشهور، وهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجود الأصل الحاكم بالنسبة إلى الشهر الأول يحك في أنه شهر رجب أو ليس بشهر رجب، يستصحب عدم دخول شهر رجب، وهكذا بالنسبة إلى الشهر الثاني ففي الشهر الثالث يصوم، لأنه يعلم بدخول شهر رجب يقينا ويشك في خروجه على ما ذكرناه في شهر رمضان. ومع ذلك فالاحتياط أن لا يقصد به الأداء فقط، يقصد به الأهم من الأداء والقضاء. إن كان شهر رجب هذا فقد صام فيه أداء، وإن كان فيما تقدمه فقد صام فيه قضاء، كيف ما كان لا موجب للاحتياط هنا بعد وجود الأصل الحاكم وهو الاستصحاب. تارة يفرز كذلك ولا يبعد أنه قدس الله نفسه أراد هذه السورة، يعني شهر معين يجب صومه كشهر رمضان، فكان شهر رمضان مرددا بين الشهور، الشهر الذي يجب فيه الصيام مردد بين الشهور، يعني تشبيهه من هذه الجهة. بنای به این است، یعنی محل خلاف است، بنای به این است که صوم منظور قضا داشته باشد. بله، محل حرف است، البته محل کلام است. یکی از موارد قضا صوم منظور است اگر نظره، ولو یه بعضی روایاتی است که قضا نداره. بله، در اون صحیحه علی بن مهدیان عمره همچین دارد، صحیحه که قبلا خوندیم، که نظره صوم یوم معینین فصادف يوم عيد او سفر، يعني يوم سفر فنهو اين فرمون انكه لا يصوم، فإن الله وزع الصوم في هذه الأيام ولكن يصوم يوما بدل يوم. قصيح علي بن مهديار دال برقزاز با بعض روايات ديگر، البته معارض هم داره. والحاصل أنه يؤخر صومه إلى الشهر الأخير، فهذا احتياط البتة لا يجب. الأحبط أن يقصد الأعمى من الأداء والقضاء، فيكون جازما بالامتثال إما أداء أو قضاء. والظاهر أن هذا هو مراده قدس الله نفسه. والصورة الثانية أن لا يكون المنظور شهرا، يعني لا يعلم أنه شهر معين، ليس الترديد من جهة الشهور، يدري بأن هذا الشهر هو شهر رجب والشهر الآتي شهر شعبان، ولكن لا يدري أنه نذر أن يصوم شهر رجب أو يصوم شهر رمضان. متعلق النذر غير معلوم، مردد بين شهرين او شهور. للعلم الاجمالي يعلم انه يوم الاربعين مثلا في كربلاء نذر ان يصوم شهرا، ولكن ذلك الشهر لا يدري انه شهر جماد الاولى او الثانيه او شهر رجب او شهر شعبان، لا يعلم ذلك. المعلوم بالاجمال مردد بين الشهور. هنا طبعا يكون العلم الإجمالي منجزا بعد ما ذكرناه في محله، وذكره المحققون من أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن تكون أطرافه فعلية أو تكون أطرافه تدريجية. العبرة بسقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي بتنجيزه، بلا فرق بين أن يكون فعليا وأن يكون غير فعليا. فإذا علم بتعلق النذر بشهر وتردد أمر ذلك الشهر، صوم ذلك الشهر تردد بين أن يكون شهر جماد الثانية مثلا أو شهر رجب أو شهر شعبان، لا يفي أن النذر كان متعلقا بأي من ذلك. طبعا الأصل الموضوعي في المقام لا يمكن، ليس هنا أصل الموضوعي، تعلق النذر بكل واحد محتمل، والعلم الإجمالي حاصل لتعلق النذر بأحد هذه الأمور. مقتضى القاعدة حينئذ هو الاحتياط، فإن تمكن من الجمع لابد أن يجمع بين هذه الشهور ويصوم في جمع في جميعها، فإن لم يتمكن من ذلك فهو مضطر إلى ترك بعض أطراف العلم الإجمالي لا محالة. يبتني هذه المسألة على تلك الكبرى أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي لا بعينه هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فلا يجب عليه الصوم أبدا كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في متن الكفاية لبنى على أن الاضطرار سواء تعلق بمعين أم تعلق بغير معين بأحد الأطراف سواء كان قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. فأما بناء على ما هو الصحيح من أن الاضطرار إذا بعد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه لا يوجب سقوط التنجيز لما أشرنا إليه من أنه لا يحتمل أن يكون متعلق التكليف موردا للاضطرار، هذا غير محتمل، بل الاضطرار إلى ترك أحد أطراف العلم الإجمالي لا إلى متعلق التكليف الواقعي. فما هو الواجب في الواقع لم يضطر إليه المكلف يقينا، وما اضطر إليه ليس بمتعلق للعلم بمتعلق للتكليف، فكيف يمكن أن يلتزم بسقوط التكليف الواقعي؟ غاية الأمر أنه لا يتمكن من الجمع بين هذه الأطراف، ولازم ذلك هو الامتثال بالمقدار الذي يرتفع معه الضرورة، ولا موجب هنا للتنزل إلى الظن، فإن لم يكن ظنون فإلى الاحتمال لا موجب له أصلا، بل لا بد من الاحتياط التام، فإن لم يمكن الاحتياط التام فالاحتياط الناقص ويقتصر في الترك على مقدار الضرورة فقط على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة، وهذا من مصادقه. لكن الظاهر أنه قد نسأل الله نفسه في المات يريد الصورة الأولى لا هذه الصورة، يعني أن نذر شهر معين مردد بين شهرين أو شهور هل يلحق بشهر رمضان أو لا؟ بل هذا هو محل كلامه، فقد ذكرنا أنه لا موجب للإلحاق، بل حتى مع الزن بل يعمل بمقتضى الأكل فيصوم الشهر الأخير فقط. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم بعث البلدان التي لا يكون فيها يوم وليلة على حسب المصارف، والظاهر أنه لا يوجد بلد كذلك، يعني بلد السكناء، لكن المكان موجود، مكان لا يكون فيه ليل ونهار في كل 24 ساعة، وإنما تكون السنة في ذلك المكان منقسمة إلى يوم واحد وليلة واحدة كما في القدس. فإن الشمس على ما ذكره علماء الهيئة تميل من نقطة المشرق إلى طرف الشمال تميل 3 أشهر وترجع 3 أشهر. هذه النقطة التي هي نقطة المشرق يعبر عنها بالاعتدال الربيعي. ثم بعدما إذا رجع تصل إلى مقابل هذه النقطة وهو نقطة المغرب المعبر عنه بالاعتدال الخريفي، وبعد ذلك تميل إلى جهة الجنوب 3 أشهر وترجع أيضا 3 أشهر، ف6 أشهر الشمس في طرف الشمال و6 أشهر في طرف الجنوب ذواها ورجوعا، في ميلها إلى طرف الشمال يوما فيوما إلى أن يبلغ إلى 23 إلى 23 درجة تقريبا. الخط الذي يفرز يعني الدائرة التي تفرز وتمر إلى هاتين النقطتين الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، هذه الدائرة تسمى دائرة المعدل. ستة أشهر الشمس في طرف الشمال عن هذه الدائرة وستة أشهر في طرف الجنوب، ويتفرع على ذلك نقصان الليل والنهار في أيام السنة. إذا كانت الشمس في هاتين النقطتين، أي في نقطة الاعتدال الربيعي وفي نقطة الاعتدال الخريفي، يتساوى الليل والنهار، كل منهما يكون 12 ساعة. وإذا مالت الشمس إلى جهة الشمال شيئا فشيئا يزود النهار وينقص الليل إلى الآخر، بعد رجوعه يختلف يعني يتغير عن ما كان. هذا في البلاد التي تكون مائلا عن طرف عن هذه الدائرة إلى طرف الشمال وإلى طرف الجنوب يختلف هذه البلدان. وأما إذا خرجنا أن الإنسان كان على القطب، يعني كانت هذه الدائرة التي سميت بدائرة المعدل، كانت هذه الدائرة أفقا له، طبعا يكون كذلك إذا كان باقفا على القطب، فأفقه يكون هذه الدائرة دائرة المعدل. فبطبيعة الحال تكون الشمس ستة أشهر تسير فوق هذه الدائرة يعني فوق الأفق، فتغير الشمس ستة أشهر، فيكون حركة الشمس حينئذ حركة رهبية يعني مثل الرها يدور، هكذا يرى في الأفق أنه تدور الشمس كالرها، فتكون الحركة حركة رهبية. ثلاثة أشهر تكون حركة الشمس شيئا فشيئا تسعد بل إلى الفوق، بعد ثلاثة أشهر شيئا فشيئا تنزل إلى أن تكون تحت الأفق، فتبقى تحت الأفق ستة أشهر وهو لا يرى الشمس أبدا. فستة أشهر ليل ومظلم، وستة أشهر نهار والشمس مشرقة. الكلام في وظيفة هذا الشخص الذي هو في القدس، ما هو وظيفته؟ ذكر قدس الله نفسه احتمالات. الذي اختاره أولا أن يكون هذا تابعا للبلدان القريبة المتوسطة التي فيها ليل ونهار، فيتبع تلك البلدان فيصلي عند طلوع الفجر عندهم صلاة الفجر، ويصلي صلاة الظهرين عند تحقق الظهر عندهم، وهكذا صلاة المغرب والعشاء، وهكذا بالنسبة إلى صومه يصوم بصومهم، فيمسك 14 ساعة مثلا أو 12 ساعة أو أقل أو أكثر، تابع لتلك البلدان. هذا هو الاحتمال الأول الذي قدمه قدس الله نفسه. الاحتمال الثاني أن يقال بسقوط التكليف عن بالنسبة إلى الصوم، هذا غير مكلف بالصوم أبدا، لم يكلف الصوم لأنه ليس عنده شهر رمضان. شهر رمضان إنما يكون فيما إذا كانت السنة منقسمة إلى 12 شهرا، وهنا ليس إلا يوم واحد مجموع السنة يوم واحد. وأما بالنسبة إلى الصلاة فنصلي في اليوم والليلة يعني في مجموع السنة مرة واحدة، نصلي صلاة الفجر وبين الطلوعين لمثل هذا الشهر ربما يكون 14 أو 15 يوما، يعني ثمن هذا المبلغ ثمن 16 لعله 20 يوما. فيصلي صلاة الفجر وبعد ذلك يصلي صلاة الظهر في زوال الشمس وفي نصف النهار، ويصلي صلاة المغرب والعشاء عند غروب الشمس ولتحت الأفق. هذا تكليفه فقط في السنة يصلي مرة واحدة. واحتمل قد نسى الله نفسه، يعني احتمل احتمالات سقوط التكليف عنه مطلقا، لا يكون مكلفا بأي تكليف، لأن التكاليف إنما توجهت إلى من يكون في البلدان المصارفة، بل أدلة غير شاملة لمثل ذلك. واحتمل قدس الله نفسه أن يكون هذا تابعا لبلده الذي سافر من ذلك البلد، فيتبع حكم ذلك البلد الذي سافر فيه فيصوم بصومهم ويصلي بصلاتهم. هذه الاحتمالات التي ذكرها قدس الله نفسه. وقد يقال إن هذا الشخص لا يتصور فيه دلوك الشمس أبدا، يسول يسقط عنه الصوم لعدم شهر رمضان، ويصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة المغرب والعشاء أمر ممكن، ولكن دلوك الشمس إنما يكون فيما إذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار، فكان الشمس في صعود حتى إذا وصلت إلى هذه الدائرة تزول وتميل إلى جهة الغرب. وبما أن حركة الشمس بالنسبة إلى هذا الشخص ذهبيون فلا يعقل فيه الزوال أبدا. لا يصلي صلاة الظهر لأنه ليس عنده دلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ويمكن الجواب عن ذلك بأن المراد بدلوك الشمس إنما هو وسط النهار، كما صرح بذلك في صحيحة عمات. فيسأل الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة عن الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال عليه السلام هي صلاة الظهر التي هي في وسط النهار، الوسطى باعتبار وقوعها في وسط النهار أو باعتبار وقوعها بين صلاة الفجر وصلاة العصر. فالصلاة الوسطى إذا كان الموضوع هو وسط النهار، وبالنسبة إلى هذا الشخص وسط النهار موجود، يعني إذا قسمنا نهار هذا الشخص إلى قسمين طبعا يكون عند انتهاء ثلاثة أشهر يكون وسط النهار، فيجب عليه صلاة الظهر. فلو فرضنا أن دلوك الشمس غير معقول في حقه، لأن الحركة حركة رهبية فليست دائرة دائرة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا أن نصف النهار موجود، وهذه الصيحة دلت على أن المراد بالدلوك هو وسط النهار باعتبار أن دلوك الشمس ملازم لذلك. فبمقتضى هذه الصحيحة يجب عليه صلاة الظهر، لأنه يتصور فيه وسط النهار وإن كان لا يتصور فيه الدلوك، على أن الدلوك أيضا متحقق في حقه، إذ لا يعتبر في الدلوك زوال الشمس أما فوق الرأس. لم يرد هذا في رواية من الروايات أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي الروايات زوال الشمس. معنى زواله باعتباره أنه حينما تطلع الشمس تكون في ارتفاع لا محالة، وبعد ما انتهى الارتفاع تشرع في النزول، تنزل، وهذا معنى السلوك. يعني يكون بعد الشمس عن الأفق، يكون هذا البعد منتهيا فتكون شارعة في القرب من الأفق. معنى السلوك وهذا أنه تقرب من الأفق وتقرب من الغروب. والحركة النهبية أيضا كذلك، لأن الشمس حينما طلعت تدور حول هذا الشخص حركة رهبية، ولكن في اليوم الثاني الشمس أعلى من الأفق من اليوم الأول، وهكذا اليوم الثالث والرابع نهاية الشهر الثالث غاية ارتفاع الشمس عن الأفق. يعني إذا وصل إلى 23 درجة هذا غاية ارتفاعه، بعد ذلك تنزل، تشرع في النزول إلى أن تصل إلى الأفق أيضا، وهذا معنى السلوك. معنى السلوك أن الشمس شرعت في النزول، غاية الأمر عندنا تصعد إلى قمة الرأس إلى الفوق فتنزل، هنا تكون الحركة رهبيا، نفرز مثل الجبل، نفرز جبلا، كأن الشمس تصعد على هذا الجبل وبعد ذلك تنزل من الجبل. فالسلوك متصور في الشمس دائما، كانت الحركة حركة رهبية أم لم تكن حركة رهبية، لذلك يعني الدائرة المفروزة كانت دائرة رهبية أو لم تكن رهبية، في جميع ذلك يفرز سلوك للشمس. هذا ما ذكره قدس الله نفسه ولكرام بقيته.